قل إن صلاة
الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوهم والحقيقة. مشاهدي الكرام، أمرنا الله عز وجل بإفراده بالعبادة والبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ومن أجل تحقيق هذا الأمر تنزلت الكتب وبعثت الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن مقتضيات إفراد الله بالعبادة أن نتوجه إليه بسائر أنواع العبادات القولية والعملية، ومن أهمها والتي ضل فيها بعض الخرافيين والضلال عبادة الذبح وعبادة النذر. في هذه الحلقة بإذن الله تحت عنوان قصة القرابين ننقل لكم صورا واقعية عن بعض المظاهر الشركية والتي يتم فيها تقديم القرابين والذبح والنذر لغير الله تعالى. وفي ثنايا هذه الحلقة تتعرفون على حقيقة الجنية عيشة، هل هي ساحرة وحاسدة تقضي مطلق وقتها في حبك الألاعيب لتفريق الأزواج، أو أنها امرأة من الجن فاتنة الجمال؟ وهل فعلا أن كل من تقوده الصدفة في أماكن تواجدها تغريه فينقاد خلفها فاقد الإدراك إلى مكانها من دون أن يستطيع المقاومة، وهناك تلتهمه بلا رحمة، أو أن هذا كله أساطير وأوهام يعيشها بعض الناس بالإضافة إلى أوهام أخرى تشاهدونها بالصورة الحية في هذه الحلقة، ونبين الموقف الشرعي والذي نستمع إليه من فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامي المعروف الذي نشرف بأن يكون ضيف البرنامج الدائم. باسمكم جميعا ورحبوا بشيخنا أجمل ترحيب، حياكم الله شيخ راشد.
حياك الله شيخ، بارك فيك.
ترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة على طيب المتابعة وعلى التواصل الكريم مع هذا البرنامج من خلال تحلقكم الذي نعتز به كثيرا خلف شاشات المجد في هذه اللحظة وفي لحظات سابقة، أيضا من خلال تواصلكم من خلال على الرابط الذي يظهر لكم الآن على شاشة المجد. لازلنا بحاجة إلى كثير من دعمكم، إلى كثير من توجيهاتكم وانتقاداتكم لهذا البرنامج من أجل إرضاء الله عز وجل أولا، ثم من أجلكم أنتم نبذل في قناة المجد. أبو عبد الله، نتحدث تحت قصة القرابين، نتحدث أيضا عن كثير من المشاهدات التي جزاك الله خير رصدتها من خلال كاميرا البرنامج في مواطن مختلفة وأماكن متعددة عن بعض القرابين التي قدمت لغير الله عز وجل. بداية خلينا نذكر المشاهد الكريم بالمقصود عندما نقول القرابين قبل أن نتحدث عن هذه القصة، أيضا هل هي في نوع واحد أو يمكن أن نقسمها إلى عدة أنواع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعنا يا شيخ معمر ننطلق من قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية الكريمة التي نرددها في كل صلاة من صلواتنا، ودائما ما يكون لها معنى ووقع خاص على قلوبنا وفي أذاننا.
صحيح.
إياك نعبد وإياك نستعين. الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق غاية عظيمة، وهي أن نفرده عز وجل بالعبادة. كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة إذا أردنا أن نتحدث عن مفهومها الواسع العظيم، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأعمال الظاهرة، الأعمال القلبية، كل هذه يجب أن نوحد قصدنا وعبادتنا فيها لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا المعنى العظيم هو الذي يجب أن يستقر في أذهاننا. فما من نبي من الأنبياء إلا وأتى لتحقيقه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل الله عز وجل ما أرسل من نبي من أنبيائه إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنواع العبادة كما ذكرت لك، سواء العبادات القلبية أو العبادات البدنية، يجب أن نوحد الله عز وجل فيها. فالتوكل والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والنذر والخوف والرجاء والرغبة والإنابة، كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. من هذه العبادات عبادة من أجل العبادات وأشرفها، وهي عبادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. سواء يعني إذا تحدثنا عن القرابين، ما هي القرابين؟ جمع قربان، وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم صار إذا أطلق القرابين صار عرفا عند الناس على الذبيحة من بهيمة الأنعام التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم لكنه في المعنى الأعم فهي عامة: الذبح يجب أن يصرف لله، النذر يجب أن يصرف لله، الدعاء يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى، وكل أنواع العبادة يجب أن نقصد بها وجه الله عز وجل. لكننا سنتحدث في قصة القرابين عن الذبح والنذر، لأنهما من العبادات التي يكثر صرفها لغير الله سبحانه وتعالى عند بعض المسلمين الذين يصرفونها لغير الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
طيب شيخنا، قبل أن تتحدث عن هاتين الصورتين وانتشارها بين الناس، خلينا نعيش الواقع وننتقل إلى هذا التقرير لنشاهد كيف تصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل، ثم نعلق عليها بعد هذا التقرير.
هنا في الحبس ده أحمد البدوي عشان نطعم المساكين ونطعم الضعفاء الذين لا يستطيعون المقدرة على طلب الرزق أو إلى ما غير ذلك، وندبح ابتغاء لوجه الله عز وجل ومحبة في سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه وأرضاه. أنا ما بدبحش في سيد أحمد البدوي بس، ولكن أدبح في جميع مقامات آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته بعيني أكثر من مرة شخص به علة، كان فيه مرض في إحدى أبنائه، ونذر ذلك لله وقال: والله لئن شفي لأذبحن كذا في مولد الإمام الحسين. وفعل ذلك فعلا وشفى الله ابن هذا الرجل كرامة لمولانا الإمام الحسين. ولذلك أنا ليس بيننا وبين الله بواسطة، ما فيش واسطة ما بينه وبين ربنا، ولكن يأخذ الله أو يقبل أحيانا الدعاء من العبد عندما تدعوه بأحب الأشخاص إليه. فعندما تتوسل إلى الله بولي من أوليائه أو تناديه باسم ولي من أوليائه أو رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفعل ذلك عسى الله أن يتقبل دعائنا ببركة صلاحهم. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث ما معناه: لولا بهاء من قتع وأطفال رضع ومشايخ رقع ما أنزل الله بكم من رحمة.
كان في واحد تعبان عندنا ولفنا بيه الدكاترة وإشعاعات وتحاليل ودخنا بيه بقالنا 5 سنين. فواحد وصف لنا أنه هو مسجد السيد أحمد البدوي ودعوا هناك لأولاء الله الصالحين ودعوا للسيد أحمد البدوي، دعينا والحمد لله والمريض خف. فنظرنا علينا كل سنة بنيجي بنذبح ذبيحة بنفرقها على الغلابة والمساكين.
والله أنا لم أرى أن الذبح في الاحتفالات بالموالد أو بالصالحين أو بسيدي أحمد البدوي أو إلى ما غير ذلك من ساداتنا آل البيت، والله لا أشعر أو لا أحس أو لا أرى بأن ذلك فيه شيء يخالف الدين.
نحن مطالبون بأن نذبح الذبائح على اسم الله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى هذا وقال يعني ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالنذر للولي الفلاني أو الصحابي الفلاني أو العالم الفلاني هذا في الظاهر حرام، ولكن العوام يخطئون التعبير. عندنا حينما نسألهم أنت ماذا تريد بهذا، يقول يريد وجه الله سبحانه وتعالى، فالذبح يكون على اسم الله جل جلاله، ولا يجوز النذر لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن نفعل شيئا من هذه القرابين إلا لله سبحانه وتعالى، فنحن نتقرب إلى الله.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن شاهدنا هذا التقرير والذي كان يذبح فيه لغير الله عز وجل. أبو عبد الله، قبل التقرير ومن أثناء التقرير وتعليق حتى الدكتور وهب الزحيل، ونتقدم له بجزيل الشكر، نحن نتفق جميعا أن الذبح لغير الله شرك، لكن الشخص اللي في التقرير يقول ماذا؟ يقول نحن نذبح لله لا نذبح لغير الله، وإنما تكون عند الولي أو في مسجد الحسين من أجل يعني التفاؤل بهؤلاء، ومن أجل مثلا جعلهم واسطة بينهم وبين الله. ثم يأتي في موقع آخر يقول ليس بينه وبين الله عز وجل واسطة، يعني كيف نجمع بين هذه الآراء؟
أولا أخي دعني أقدم بمقدمة في غاية الأهمية. لا شك أن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم هؤلاء الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله عز وجل لهم مكانة، لكن ليس من مكانة هؤلاء الأولياء أن نصرف لهم أي نوع من أنواع العبادة، صغرت هذه العبادة أو كبرت، لأن العبادة يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى يجب أن يستقر في أذهاننا جميعا. طيب. الله عز وجل حينما بين في كتابه الكريم فقال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. انظر شيخ معمر، الطاعة لمن؟
لله
ولرسوله, ولرسوله. طيب. لأنها يجب أن تكون لله، لكن الخشية والتقوى عبادات يجب أن تكون لله عز وجل. قال ويخشى الله ويتقه، فيجب أن نفهم هذا الموضوع في هذا الإطار. حينما نتحدث عن الممارسات التي تحدث عند الأولياء ليس معنى أننا لا نحب الأولياء، وليس معناها أننا لا نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
البدوي ولي من أولياء
الله كذا يقولون. لا، نحن أنا أقصد بشكل عام، يعني نحن نتحدث عن هذا المفهوم الكبير للولاية. كوننا نتحدث عن ممارسات تحدث عند الأولياء فليس معناه أننا نكره الأولياء، لأن البعض يا شيخ حينما تقول يا أخي لا يجوز لك أن تنذر لغير الله سواء عند قبر نبي أو قال أنتم لا تحبون الأولياء. نحن نحبهم، ولكن نحبهم المحبة الشرعية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. نأتي إلى الممارسات التي تحدث. أحيانا يؤتى بالنذر أو الذبيحة. الذبيحة أو الذبح عبادة من العبادات العظيمة التي يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.
طيب.
الله عز وجل يقول فصل لربك وانحر.
قرنها بالصلاة.
فقرنها بالصلاة. صحيح. ويقول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الذبح عبادة من العبادات التي يجب أن تصرف لله عز وجل.
هذه نتفق عليها.
نتفق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تقرر حتى نتفق عليها يعني مع الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن الدم في مكانة الذبح لله. قال وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها. فهي عبادة جليلة نتقرب بها لله سبحانه وتعالى.
طيب خلينا نأخذ صور هذه العبادة.
طيب
قد تكون لله قد تكون لغير الله.
الصورة الأولى أن تذبح لغير الله. يعني من البداية، فهذا من البداية، هذه يعني ذبيحة محرمة لا يعني تجوز، وهي شرك بالله سبحانه وتعالى.
طيب
أكثر الممارسات هي تذبح لله لكن في القلب يعني هو نذر أن شفى الله عز وجل مريضي أن أذبح عند البدوي أو عند الحسين أو عند
هذا اللي أحد الأولياء،
وهذا الذي يظهر عند كثير من المسلمين.
طيب.
هنا أيضا لا يجوز، لأن أولا تعلق بالقلب أن هذا الولي له علاقة بهذا الشيء الذي الشفاء أو الشيء الذي تحقق للإنسان.
طيب.
فإذا ظن أن لهؤلاء الأولياء قدرة على التأثير هنا يأتي الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن يجب أن تكون القلوب متعلقة بالله سبحانه وتعالى. أتى وذبح عند هذا عند القبر عند قبر الولي وذكر اسم الله سبحانه وتعالى، أيضا نقول لا يجوز. حينما أتى رجل وقد نحر نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا يا رسول الله. قال فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن أجل. ما الذي يحدث عند هذه عند قبور الأولياء؟ يعني هؤلاء قد يعني الحسين يعني ولي من أولياء الله رضي الله عنه وأرضاه، الذي يحدث عند قبره هو قد أنكره قبل أن ننكره نحن. حينما يعبد من دون الله ويدعى من دون الله ويتخذ إلها من دون الله عز وجل، إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ إذا كان في هذا المكان عبادة لغير الله فلا يجوز أن يذبح الإنسان.
طيب شيخنا خليني أخرج صورة من الصورة، نخشى أن تلتبس على المشاهدين الآن. لو نظرت بعيدا عن الأولياء، لو نجحت هذه الحلقة ذبحت ذبيحة، الذبح لله عز وجل، نظر لله عز وجل، تعليق هذه الذبيحة على حصول أمر دنيوي هل يكون محظور دائما؟
لا لا، هو النذر على قسمين. هو هناك النذر المقيد. النذر المقيد تقول إن شاف الله مريضي فعلت كذا، إن نجحت في الدراسة فعلت كذا،
هذا نتفق على جوازه.
لا يعني بعد إذنك. الثاني النذر المطلق، يقول نذر لله علي أن أصوم كل يوم اثنين وخميس حتى يدفع نفسه للعباد. النذر في الأساس أنه مكروه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل.
صحيح.
لكن إذا نذر الإنسان نذر طاعة فيجب عليه أن يفي بهذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين يوفون بالنذر فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر هذا عبادة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى، فإذا كان نذرا شرعيا يجب على الإنسان أن يفي به.
طيب أنتقل من هذا، تحدثنا أيضا عن المطلق.
نعم،
لو كان
هنه يندرج تحته الحكمين.
طيب دعينا أيضا ننتقل إلى هذا،
يعني النذر يا شيخ، النذر الغير جائز هو الذي أن تذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، أو أن يكون أساس النذر شركا.
طيب استاذنك في هذا التقرير، نتعرف من خلاله على الجنية عائشة ثم نعود لنعلق عليه.
هذه الأسواق لا تقام إلا يعني على اختلافها، سواء الذين يبيعون الأغنام أو الذين يبيعون الدجاج، لا تقام إلا في هذا الوقت من السنة من أجل تقديمها هدايا إلى قبر سيدي علي بن حمدوف، وكل على حسب استطاعته، فالذي لا يستطيع أن يقدم الخراف فإنه يقوم بتقديم الدجاج ونحو ذلك. ونطلع على شيء مما يباع أيضا هنا للزوار والقادمين إلى هذه المنطقة في المملكة المغربية.
هذه هدية اللي ما داروش هاد الناس اللي خاسر عليها الرزق ديالهم، وتعطيه اللي بغيتي. هادو الناس عائلة محترمة كيبغيو لهاد الحالة، مكوين في هاد العيشة قنديسة سيدي علي وسيدي أحمد، كيخسروا المال ديالهم، كيعرفوا حتى حاجة في الدنيا ديالهم. شنو كيبغيو؟ كيبغيو العادة، العادة ديال سيدي علي، العادة ديال سيدي أحمد، كيخسروا لها الفلوس وكيتقطعوا عليها. حنايا حنا ولاد عيشة قنديسة، احنا اولاد عيسى، احنا اولاد سيدي علي، احنا اولاد سيدي احمد، احنا اولاد كل شيء. هاد الناس هاد هو المال ديالهم، هاد هو الرزق ديالهم، هادي الدنيا ديالهم.
كل عام كنذبح لسيدي عبد الرحمن دجاجة، وكندي داك القوام ديالها كامل في الطبق، وكنمشي ندي لسيدي عبد الرحمن اللي في كازا.
ما يذبح في عيد الأضحى، الأضحية العيد بالنسبة للمسلم، ما يذبح للعقيقة، يعني عقيقة المولود، هذا نوع من النسك. ما يذبح في هدي الحج، هذه الذبائح التي يذبحها الحجاج في يوم النحر تسمى هديا، هدي القران أو هدي التمتع أو هدي الأخطاء التي ترتكب في الحج من فدية وغير ذلك، كل هذه تذبح لله، ينبغي أن يكون القصد منها لله عز وجل. فإذا ما ذبحت لغير الله هذه تسمى من الذبائح المحرمة، كما قال الله عز وجل: وما أهل لغير الله به.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا التقرير والذي ظهرت فيه صور حية لبعض الأوهام التي يعيشها بعض المسلمين. أبو عبد الله، قصة سيدي علي حمدوش وعلاقته أيضا بالجنية عائشة، هؤلاء الناس المجتمعون في هذا المكان، قصة هذا التقرير.
لا دعنا نتحدث عنه. هو الآن طبعا في اليوم الثاني من المولد النبوي على نبينا أفضل الصلاة والسلام، يجتمعون الناس اليوم الأول عند قبر الهادي بن عيسى، اليوم الثاني مجموعة منهم تنطلق إلى منطقة اسمها سيدي علي بن حمدوش في مغارة للا عيشة.
أيوة.
مغارة للا عيشة شيخ معمر، أنا توقعت أن للا عيشة امرأة صالحة أو ولية من الأولياء.
شو معناها للا دي؟
للا اسم للتعظيم.
أه.
فحينما سألت اتضح أن الناس على أقسام، ناس يقولون للا عيشة هي جنية وهي تسكن في هذه المغارة، والناس تأتي بنذورها وقرابينها ويوقدون الشموع هناك. طيب. ويمارسون بعض الأمور ليس مجال الحديث عنها. أيضا هناك آخرين يقولون لك لا، هي نصفها على شكل بني آدم والنصف الآخر على شكل جني. أساطير كثيرة تروى في هذا الأمر.
شيخ، هذا الاختلاف لا يدل على تهافت هذا الوهم؟
هو يدل على تهافت هذا الأمر، ولذلك الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سدرة بيّن هذا الأمر.
صحيح.
يعني حينما ترى هؤلاء الناس مساكين، يعني الفقر قد يعني في فقر مدقع يعني، ثم بعد ذلك يجمعون أغلى ما يملكون من أجل أن يذهبوا به إلى هذه المغارة ويقدموه إلى سدنتها ونحو ذلك. كل هذه من الأمور التي يجب أن تصحح.
صحيح.
نحن بحاجة إلى أن نأخذ بعقول الناس جميعا وأن نقصر عبادتنا لله سبحانه وتعالى. نحن قوتنا في إيماننا بالله، في يقيننا بالله، في توكلنا على الله.
صحيح.
قوتنا في أن نخلص هذا الدين لله عز وجل، قوتنا في أن تكون عبادتنا العبادة حتى تكون مقبولة، يجب أن يتوفر فيها الشرطين معروفة لكل مسلم:
الإخلاص.
أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
شيخنا، أنا من خلال إعدادي لجزء من هذه الحلقة لاحظت أن هذه الشخصية يعني منتشرة كثير عند بعض العرب، بل إن بعضهم أيضا يقول أنها ساهمت في دفع الاستعمار عن دولة المغرب. لكن خلينا نخرج من هذا. الملاحظ أيضا، وهذا مما أثار الاستغراب يا شيخ، أن التأثر بهذه الشخصية الوهمية ليس مقتصرا على العامة، بل هناك بعض الفلاسفة الغربيين حاول أن يكتب عن الجنية عائشة وحصلت له بعض الحوادث مما أدى به إلى التأثر بها وإبطال هذا البحث من أساسه. فوصول هذا الوهم إلى العقول المفكرة يعني يدل على تغلغل هذا الشيء.
والسؤال: هل هذا حق أو وهم؟ يعني هل هناك فعلا من حاول ثم بعد ذلك توقف؟ يعني أشياء كثيرة نسمع عنها، لكن يعني مثل الأرقام دائما نقول الإحصائيات كذا وكذا، وهي أصلا ما في إحصائيات ولا شيء من هذا القبيل. فأحيانا نحن أيضا نتعلق بأوهام لا حقيقة لها. نحن الآن نتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى، نتحدث عن عبادة الله عز وجل، نتحدث عن هذا الذبح يجب أن يصرف لله عز وجل.
صح.
نتحدث، والأهم يا شيخ أن تكون قلوبنا كلها معلقة بالله سبحانه وتعالى.
شيخنا، أنا أقصد أن بعض المثقفين وبعض المفكرين تأثروا بهذا.
لا شك في ذلك. أنت تكلم عن أمر عقدي. هذا الذي جعلني حينما خرجت من معبد الفئران أن أجد شخصا وقالوا هذا دكتور في إحدى الجامعات في الهند. القضية هو دكتور في علوم طبيعية وكيمياء، لكن نتكلم عن عقيدة وعن عبادة قد يكون غافل عنها. أنت الآن إذا نشأت في بيئة تقوم على الكتاب والسنة، فإذا يعني كبر بك السن ترى أن هذا هو الحق وهذه العقيدة، وترى أن ما سواه باطل. لو قدر الله سبحانه وتعالى وعشت في بيئة فيها بعض البدع، ستعيش على هذه البدع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب هذه الأمور محاربة شديدة صلى الله عليه وسلم، بل إن يعني دعوته عليه الصلاة والسلام كانت كلها في توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة.
طيب أبو عبد الله، استأذنك في هذا التقرير أيضا لننتقل إلى وهم جديد وننقله لكم من الواقع، ثم نبين حقيقته ونبين الموقف الشرعي معه أو منه. تابعونا بعد هذا التقرير.
بالنسبة للذبح ملي كان ذبحوه هنايا كان نذبحوه ومن بعد نهزوه هذيك الذبيحة هذاك الخربان ما يسمى بالخربان وندوه للولي. ولكن الى مشى حتى هذيك الحاجة اللي كنا حنايا باغينا تقضى السنة المقبلة كنجيبوا اكبر من الجديد، نجيبوا كبش او بقرة، لان علاش كان نذبحنا وعندي معتقدات لهذه ان عندنا من العمل العائلة، ناس من العائلة كان عندهم نفس جابوا الذبيحة او ما يسمى بالقربان للسيد، تحققت لهم ديك الامنيه ديالهم وديك الرغبه ديالهم، وهذا هو اللي جعلني انايا ندخل عندي في المعتقدات ديالي بان فعلا ملي كان كنذبحوا ونديروا القربه لهذا السيد كتحقق لنا الامنيه ديالنا.
الله عز وجل قال فصلي لربك وانحر، لربك، كما أنه لا يجوز أن تصلي إلا لله فلا يجوز أن تذبح لله عز وجل. ولهذا كون الإنسان يتقرب بشاة أو بقرة أو غيرها إلى صاحب قبر نقول إنك وقعت في الشرك الأكبر المخرج من الدين، وذبحك له كما لو سجدت له.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام بعد أن شاهدنا هذا التقرير. وأقرر في هذا الوقت وفي كل وقت من أوقات هذا البرنامج أن لا نخص مكانا دون آخر، وإنما نتكلم عن المسلمين في كل مكان سواء في السعودية أو في غيرها، لا تهمنا الدول أو الأمكنة، وإنما نحن جسد واحد نتداعى لألامنا. أبو عبد الله، قصة هذه الحفرة التي يعني يجتمع عندها الناس ويقدمون لها القرابين، هل هم يعتقدون فيها لذاتها وأنها قبر لولي أو حقيقة هذه المكان؟
لا، هي هذه الحفرة يعتقدون أن فيها بركة، وذلك يجتمع أحيانا بعض النساء التي تأخرن في سن الزواج فيقومون بالذهاب إلى هذه المنطقة ونشر ملابسهم. طيب. والأخذ من هذا الماء، ثم البعض يقوم باتيان بالقرابين وذبحها في هذه المنطقة ثم بعد ذلك إهداءها للولي. فالذبح يعني هو للولي
لكنه يكون في هذا المكان،
ثم بعد ذلك يقدم لقربان للولي من أجل أن يعني هو ماذا يفعل؟ يذبح هذا القربان ليطلب من الولي أن يكون واسطة بينه وبين الله. وهنا المفارقة العجيبة يا شيخ، البعض يعني إلى الآن عندنا إشكالية في أن البعض لم يفهم حقيقة التوحيد. التوحيد الذي أتى به الأنبياء، هل نبينا صلى الله عليه وسلم أتى فقط ليقرر للمشركين أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر؟ هذا الأمر كان مستقر عندهم.
صحيح.
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجادلهم في هذا، ولم يكونوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، بل كانوا يقرون للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا. فكان النبي يؤكد لهم هذا المعنى من أجل أن يفردوا الله عز وجل بتوحيد العبادة. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فهم يقرون أن الله هو الخالق والرازق والمحيي. إذن لماذا تعبدون اللات والعزى؟ العزة ومنات الثالثة الأخرى. لماذا تتقربون إلى هذه الأصنام بالأوثان؟ قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إيش؟
ليقربون
إلى الله زلفى. فهم يريدون الواسطة والوسيلة أن تكون هذه الأصنام واسطة ووسيلة بينهم وبين الله عز وجل. هذا هو حقيقة ما يفعل.
صحيح. عند
هذا هو حقيقة ما يفعل عند القبور الأولياء والصالحين. فهم يطلبون من هؤلاء الصالحين، يقول من أنا حتى أطلب من الله مباشرة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نطلب من الله مباشرة.
صحيح.
الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يطلب منا أن نتوسط بأحد. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فهل الواسطة سيكون مضطرا مثلي أنا؟ إذن هذا المعنى هو الذي يعني يجب أن نفهمه بشكل كبير حتى نعرف حقيقة هل هذا الأمر الذي يفعل خطأ أم صواب.
شيخنا، إذا كان هذا المعنى موجود وهو أنهم إنما يفعلون هذه الأشياء من أجل التقرب إلى الله، ألا نقول أن دعوتهم تكون سهلة بطريق أن نهدم هذه الواسطة ونحاول أن يعني نستحث التوحيد الموجود عندهم أصلا؟
نحن نقول نعم، هذا هو المطلوب. هو يعني لو تقول لهم اذبحوا، طبعا البعض يذبح باسم الولي، البعض يذبح باسم الولي، لكن الأكثر لا، يذبحون باسم الله عز وجل ويقدمون هذا القربان للولي ليكون واسطة بينهم وبين الله. قل لو كان هذا الولي يستطيع أن ينفع أحدا
لنفع
نفسه. صحيح. لا ولو كان يستطيع، فالذي لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني من السنن التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتينا إلى القبور أن ماذا نفعل؟ أن ندعو لأصحاب القبور. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى بقيع الغرقد ويقول اللهم اغفر لأهلي بقيع الغرقد، فهم بحاجة إلى دعائنا لهم أن الله عز وجل يرحمهم ويعافيهم. نعم. حينما يموت هذا الميت من الذي يدعو له؟ أنت الذي تدعو له، فكيف بعد ذلك تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى؟
تقبلهم يا شيخ، أنت أكيد خلال التصوير حاولت أنك يعني جزاك الله خير من باب الدعوة أن تبين هذه الأشياء، هل كان في تقبل لها؟
والله الناس يقبلون يا شيخ.
جميل.
الناس يقبلون،
وهذا يحمل الدعاء مسؤولية أكبر.
نحن لا نتحدث عن هؤلاء، نحن نتحدث عمن يستغل هؤلاء.
صحيح.
نحن نتحدث عمن يستغل الدين من أجل أن يجمع الأموال من هؤلاء البسطاء. هؤلاء البسطاء الذين يفعلون هذه الممارسات إذا وحدوا الله عز وجل بالعبادة سينقطع دخل كبير على بعض الناس. أيها. الذين يستغلونهم والذين يأخذون هذه الأموال فيصرفونها لأنفسهم،
والدين منهم براء طبعا.
لا شك.
طيب شيخنا، خليني أخرج لهذا الفاصل. مشاهدي الكرام، نشاهد هذا التقرير وهم جديد ثم نعلق عليه، ابقوا معنا.
دول ناس يعني انا ما كنت نادر كده، وربنا وفقني بسرهم وبفضل ربنا وبفضلهم. كان عندي عيل وتعبان وربنا كرمني وخف ونذرت نذر وذبحته وفرقته لله، وعيل برضو نذرت نذر تاني، وكنت عامل النذر دوت قلت والله العيل دوت لو ربنا كرمني وطلع من الجيش هجيب نذر وذبحه برضو بنفسي وافرقه. فربنا كرمنا والولد ده هو طلع برضو من الجيش وجبت النذر وذبحته. كنت نذر لسيدنا الحسين ونذرت برضو نذر لسيدي أحمد البدوي، ربنا وفقني بفضلهم، فضل ربنا الأول وفضلهم. وأنا صراحة بعتقد في ربنا وفي الأولية، تلاقيني في السيد البدوي، في سيدنا الحسين، في سيدنا فيسا، في كل الأماكن، في الساحة على طول، في المولد على طول. أهل البيت صراحة ناس واصلين، واللي بيطلب من ربنا منهم اي حاجه بيوصلوه. في اهل البيت، اهل البيت كرم قوي. والله انا كنت عيان برضو انا راكر، وكنت هعمل عملية، فالدكتور كان مكبر المسائل خالص بره، ولفيت رحت القصر العيني وقالوا لي ده انت عندك مخ في مخ واعصاب في غضروف الغطريف وكده، وقلت مدد يا سيدنا النبي ومدد يا سيدنا الحسين، فرأيت سيدنا الحسين في المنام وربنا اكرمني وشفيت من دون ولا رحت عملت لا غضروف ولا عملت اي حاجة، بركة اهل البيت. انا جدود جدودي كانت ماشيين هذا الكلام ده، ما اقدرش اخالف اللي كان ابويا طلع عليه. وانا طلعت على نفس النظام، جدي نفس النظام، ابويا طلع على اللي كان ابويا المبدا بتاع سيدي، انا طلعت على المبدا بتاع ابويا ما غيرش، اللي هو زياره الاوليه والذبائح اللي كان بندروها ويذبحوها ويفرقوها. والله هي حاجه بتيجي في ذهن النفر يقول لك مثلا هجيب مثلا حاجه دي ب 200 300 500 هفرقها لسيدنا الحسين، ربنا بيديني 300 بفرقها سيدنا الحسين، في سيده زينب مثلا 500 يبقى خلاص بفرق 500 في الحسين، بجيب في سيده زينب الذبائح دهيت اللي بنبحها وبندرها دهيت كقرابيل لسيدنا الحسين، بيبقى عندي مثلا اي عكس بينشال عني ببحه بقول حب على الحاجه دهيت ربنا بيديني بعمله، وبنفسي وطيب واطعم الفقير والمسكين والغني وكل واقول يا جعان يا عطشان.
في القاهرة لقيت الخربان مربطة قدام قبر الحسين، هذه النذور التي تقدم للحسين رضي الله عنه، حسين بريء، الحسين رضي الله عنه يبرئ إلى الله كما قال شوقد الشاعر المصري، قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلوات، يسعى الأنام لها ويجري عندها بحر النذور وتقرأ الآيات، ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات الإسلامية. الشيطان أعاد الشرك في هذه الأمة بضراوة وبشدة، ولذلك الأمة بحاجة إلى بعث جديد.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا التقرير، ولعلكم يعني لاحظتم بعض الكلمات، استمعتم إلى بعض الكلمات التي فعلا تدمي القلوب. أبو عبد الله، قبل أن أطرح عليك السؤال أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ حامد أبو زيد على ما تفضل به. الشخص الذي ظهر في التقرير أشار إلى عبارات مؤلمة جدا وكان يمثل واقع على الأقل نقول من حوله. سؤالي الشيخ أنه يقول الآن مثلا استشفيت من مرض معين وشفي، ابنك كان له واقعة معينة وحصلت. الإشكالية شيخ كيف نقنع الناس أن حتى لو حدثت هذه الأشياء ليست لها علاقة بالولي وليس لها علاقة بهذه الذبيحة؟
أولا كم حدثت مع كم شخص؟
قليل
يعني هذا السؤال يعني. نعم. أحيانا يأتي يقول والله يا أخي أنا كل ما أروح الله عز وجل يقضي حاجتي، وأحيانا يتضح أن أكثرها لا أساس له من الصحة. الأمر الثاني هب أنها حدثت مرة أو مرتين، يعني كون الكاهن يصدق مرة ويكذب 100 مرة ليس معنى أنه صادق.
طيب.
فأنا أقول نحن في النهاية متعبدون بما أمرنا الله عز وجل به وبما أمرنا به محمد صلى الله عليه وسلم، والخير في اتباع من سلف وشر الأمور في ابتداع من خلف. نحن ننظر إلى هل الله عز وجل هل في كتابه ومحمد صلى الله عليه وسلم في سنته أجازوا لنا هذا الفعل أم لا؟
صحيح.
حينما تسمع الكلمات العظيمة يقول أنا أعتقد في الله وفي الأولياء، هذا شرك بالله.
صحيح.
حينما يقول أهل البيت واصلين وأنا أريد أن أصل عن طريقهم، أهل البيت لهم مكانة وجاه ومنزلة لكن ليست بهذه الطريقة. أيضا النماذج التي يتحدث عنها مدد يا سيدنا ونحوها كلها من دعاء غير الله ومن طلب الواسطة والوسيلة من دونه سبحانه وتعالى. حينما تحدث أيضا الشيخ معمر عن السبب الذي يحمله على هذا المعنى قال إن كما يقول أنا عشت على هذا وأبي وأجدادي، تقول هذا ليس دليل على أن ما أنت عليه هو حق. المشركون ماذا قالوا؟ قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون، فليس هذا معنى أن هذا الأمر هو الصحيح. الصحيح والحق هو ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعرض كل أعمالنا وكل أقوالنا وحياتنا على القرآن والسنة، فيهما النجاة والخير والنور والشفاء، إن كان فيها ما وما فيها من حق نتبع وما فيها من أمر نهينا عنه فإنا نجتنب.
شيخنا الآن هم يعلقون بعض هذه الأمور ببعض الأولياء، وذكرت في هذه الحلقة وفي حلقات ماضية الأولياء صالحين ونحبهم بالوجه الشرعي.
لا شك.
أحد فريق العمل الآن يحدثني من خلال السماعة يقول يا شيخ أن بعضهم يربطها ببعض الظلال، يقول امرأة ذهبت إلى كثير من الأطباء وقالوا لها يعني نفوا مسألة الحمل وأنها لن تحمل.
نعم.
ذهبت إلى قسيس وقال لها ستحملين في الوقت الفلاني وحدث هذا الشيء. ألا يكون هذا أيضا وهم أكبر من الوهم السابق، لأنه إنسان ضال وحدث هذا الفعل قد يكون ابتلاء من الله عز وجل، كيف نعالج مثل هذه القضايا؟
كون يعني شخص يقول لك سيحدث في المستقبل كذا وكذا، هذا الحدث قد يوافق سبحان الله
قضاء
كوني.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى قد في اللوح المحفوظ أنه في اليوم الفلاني ستحمل هذه المرأة، ليس معنى أن هذا الفعل الذي قام به حق. ونحن إذا أردنا أن نطبق عليها مثلا المعايير العلمية، التتبع والاستقراء، نأخذ جميع الحالات التي يقال أنها شفيت، إذن كل هذه الحالات شفيت، طيب الحالات التي لم تذهب إلى هذا المكان لم تشفى، عند ذلك يبدأ قضية الحق والباطل. أما والله تأتي لي بقصة وبرواية وبحكاية لا نعرف هل هي صحيحة أم كاذبة، حق أم باطل، وبعد ذلك نريد أن نجرد القرآن والسنة من دلالته ونأتي وراء هذا، فهذا الذي نهانا الله عز وجل.
طيب. قبل أن نخرج من هذا التقرير لتقرير آخر، تعليق بسيط شيخ، وأشار إلى مسألة مهمة جدا، يقول أني وجدت أبائي على هذه الطريقة، أثر التربية، أثر البيئة المحيطة في عقيدة الإنسان.
النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان حريصا كل الحرص على ترسيخ بعض المفاهيم العقدية في قلوب الصحابة وفي قلوب صغار الصحابة. حديث عبد الله بن عباس احفظ الله يحفظ وهو غلام صغير له أثر في حياته وفي تنشئته، لأنها كلمات ستكون معالم يستنير بها في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لمعاذ وأردفه: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. يجب أن نربي الناس على أن المنهج الحق الذي نسير عليه في هذه الحياة والصراط المستقيم هو اتباع القرآن والسنة، بحيث لو زل الإنسان أو زاغ أو ذهب ذات اليمين أو ذات الشمال فإن له ما يعيده إلى الحق وهو القرآن والسنة. لذا الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. فالتربية لها أثر كبير في تنشئة الناس على القرآن وعلى السنة وعلى العقيدة الصحيحة.
طيب استاذنك شيخنا، في هذا التقرير أيضا نشاهد من خلاله وهما من الأوهام التي يعيشها بعض الناس، شاهدوا سويا ثم نعود إليكم، تابعونا.
نظام الدين أولياء بسلطان المشايخ لكثرة ظهور الكرامات على يديه، كما يقول زواره. أسرته أصلها من بخارى، لكن أجداده نزحوا منها إلى لاهور ثم إلى مدينة بدايون. ولد نظام الدين أولياء في عام 630 هجرية في عهد الملك سلطان الشمس، وفي عمر 16 انتقل إلى دلهي لتلقي علوم الدين، خاصة علم الحديث والأسانيد، فأتقنها وأصبح من كبار المشايخ وعلماء الدين، لدرجة جعلت الأمراء والملوك يتمنون أن يكونوا من المقربين له. وتتدفق على هذا الضريح وغيره من أضرحة الهند عشرات الملايين من الروبيات كل عام، بعضها ينفق على صيانة الأضرحة وبعضها يعود على الفقراء في الوجبات المجانية، وكثير منها يصب في جيوب سدنة الأضرحة ممن يسمون أنفسهم خدام الشيخ والمحتكرين لهذه المهنة منذ قرون طويلة. ويحتل خدم الضريح مكانة بالغة الأهمية، ليس فقط لتحكمهم في الموارد المالية التي تأتي من الهدايا والعطايا والهبات والنذور، ولكن لأنهم يمثلون في ذات الوقت حلقة الوصل الروحية بين الزوار والضريح. ودونهم تقع طبقة الخدم الفعليين الذين يقومون على نظافة الأضرحة وسقاية المياه وعزف الموسيقى. ولا تشمل الموارد المالية فقط تبرعات الزائرين وأرباح بيع الزهور والأغطية الحريرية التي يضعها الزائرون على القبور ويعاد بيعها بعد انصراف الزوار، بل وآلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية التي أوقفت للأضرحة في عصور سابقة من الحكم الإسلامي للهند، والتي تدر دخلا هائلا من الإيجار السنوي.
Thank you.
نذر أيا كان، سواء كان نذر أن يذبح شاة أو نذر أن يتصدق بمال أو غير ذلك لصاحب هذا القبر، فإن هذا من الشرك. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. فجعل الله عز وجل النذر مثل الصدقة أو الزكاة الواجبة، فهي عبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله ولا أن يقصد بها غير الله. إذا تصدقت تصدق تريد وجه الله سبحانه وتعالى، لا لأجل صاحب القبر الفلاني ولا الولي الفلاني.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذا التقرير الذي هو الأخير في هذه الحلقة من حلقات الوهم والحقيقة. شيخنا الفاضل، في هذا التقرير يعني مجموعة من العناصر، ويعني اتضح في بداية التقرير أن هذا كان رجل من نقول ما أدري يقول طلبة العلم، يقول طلب علم الحديث وعلم الأسانيد، حقيقة هذا الشخص في البداية قبل أن نتكلم عن البدع التي صارت بعده.
أنا لا أعرف حقيقة الرجل، هو قالوا لي اسمه نظام الدين.
نعم.
وقالوا أنه كان من العلماء وكان وليا من أولياء الله كما يقولون. أقول إن كان وليا فنحن نحبه لولايته لله سبحانه وتعالى، أما ما يحدث عند قبره فهذا يعني نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى.
مثل شيخ أنت من خلال تصويرك ماذا لاحظت؟
يعني نحن أشياء كثيرة لم نقدمها في الحلقة. الناس يا شيخ وهي متجهة إليه تستقبل القبر وتستدبر الكعبة وتدعو، وحينما تتأمل في هذه الكلمات تجد أنها كلمات يعني يطلبون منه أن يعينهم وأن يغيثهم. المرأة تطلب منها أن يعينها على أن يساعدها في يعني إيجاد زوج لها، المرأة العاقر تجد أنها تطلب منه أن يرزقها الله سبحانه وتعالى بأبناء، وأمور عظيمة ترى الناس في حالة من الخشوع والخضوع، وترى الموائد الضخمة والعظيمة التي توضع في تلك الأماكن. أنا يعني قد يكون من أعظم الأمور التي نتحدث عنها هو أين دور العلماء، أين دور طلبة العلم، أين دور الدعاة. أنا قلتها لك شيخ معمر ولا أزال أكررها، دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء جلها في الدعوة إلى التوحيد.
صحيح.
أنا وأنت والثاني والثالث وكل داعي إلى الله سبحانه وتعالى، إمام مسجد، خطيب، مؤلف كتب، مفكر، كاتب صحفي، هذا المعنى العظيم الذي من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجن والإنس، ماذا يعني في حياتنا؟ كم بذلنا له في حياتنا؟ كم قدمنا لهذا المعنى العظيم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نحن لم نأتي بهذه المناظر فقط من أجل أن نتفرج وأن ننظر، لا، ولا من أجل أن نشمت. نحن أتينا بهذه المناظر من أجل أن نقول أن هناك حاجة. أخطاء تمس العقيدة.
صحيح.
تمس أعز وأغلى ما نملك، فماذا قدمنا تجاه هذا الأمر العظيم؟
شيخنا البعض يقول العقيدة واضحة وأمور التوحيد لا تحتاج إلى كل هذه الجهود.
والله أخي كما قال بعض العلماء يقول من أجهل الجهل قولهم التوحيد قد عرفنا. لو كنا عرفنا التوحيد هل نرى هذا جزء من المآسي التي يشهدها العالم الإسلامي. في نيجيريا في منطقة اسمها أميديا عندها كعبة على شكل الكعبة، يطوف حولها كل سنة 3 ملايين يتقربون إليها ويذبحون عندها، وأنواع من القرابين والنذور تهدى إليها. هل يعني إذا كنت أنا قد فهمت التوحيد أو أنت قد فهمت التوحيد، فالواجب علينا أن نبلغ هذا التوحيد للآخرين،
وهذه رسالة.
الرسالة الآن أعتقد أنها أصبحت أكثر سهولة، مواقع الإنترنت بلغات مختلفة، المطويات والكتب بلغات مختلفة،
الإعلام.
حجاج بيت الله الذين يأتون توعيتهم بهذا المبدأ العظيم العقيدة، ولا نشغل أنفسنا بأمور قد يكون يعني إجهاد أنفسنا في غيرها أولى منها. نحن نتحدث عن الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله عز وجل السماوات والأرض.
شيخنا كيف نخاطب هؤلاء الذين يعني نستغل سذاج الناس، سواء ذكر في التقرير أنهم يقبضون المبالغ الكثير منها
كثير منها.
نعم. كيف نعالج هذا؟
يعيشون حياة مرفهة ونحن لا ننظر إلى قضية أنهم يعيشون حياة مرة. لا، أنا أنظر إلى قضية لماذا نستغل البسطاء والضعفاء من الناس من أجل المال. هناك ألف وسيلة ووسيلة يستطيع الإنسان أن يجري من خلالها المال، أما أن نجعل الدين لنا سياجا من أجل أن نصل إلى أموال البسطاء والضعفاء. الشيخ حامد أبو زيد قال كلمتين جميلة. الكلمة الأولى قال نحن بحاجة إلى بعث جديد،
صحيح.
بحاجة إلى من يبين للناس الحق والباطل، بحاجة إلى من يوعي الناس بهذه العقيدة العظيمة. الإمكانيات موجودة والفرص متاحة والوسائل متعددة، ومع ذلك كم تمثل الدعوة إلى التوحيد في حياتي أنا كداعية، وفي حياتك أنت كداعية، وفي حياة بقية الدعاء؟ هذا معنى عظيم. الشيخ أيضا ذكر بيت جميل لشوقي، قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم، الناس ما هي بلاقي وظائف، وبألف ألف يرزق الأموات. وتجد الأموال العظيمة تهدى إلى أضرحة هؤلاء الأولياء والصالحين. هنا تأتي الكارثة العظمى. طيب. ثم تأتي كارثة أخرى، أحيانا تكون هذه القبور ليس فيها لا ولي ولا يعني، وتعرف القصة المشهورة ما احنا دفناه سوا. هذا يقول لك شخصين، وهي حقيقة، شخصين لم يجدا وضي عمل، فقال ما الحل، كيف نستطيع أن ندخل أموال لنا؟ فقالوا نشوف يبغالنا
ضريح.
طيب، كانوا فيهم أمانة، قالوا طيب ضريح إذا لابد من ميت، فذهبوا أخذوا حمار ودفنوه في هذا الضريح
على أنه ولي.
على أنه ولي. الناس بدأت تأتي، صار في مولد، بدأوا يتكاثرون عليه. في النهاية لما كثروا صار هم شخصين، صار واحد يمسك وردية في النهار والثاني في الليل. الذي في الليل بدأ يسرق من الأموال، فصاحبه بدأ يتغير عليه، فذهب إليه قال أنت تشك أني أسرق؟ قال نعم. قال وحيات صاحب هذا القبر ما سرقت. قال يا أخي ما احنا دفناه سوا.
يعني عارف حقيقة،
يعني انظر إلى هذه الكذبة، صدقها هو بنفسه. والناس بدأوا في السودان من الغرائب،
نختم بها
وجدت ضريح اسمه ضريح الفقيه الصيني. ضريح الفقيه الصيني، ظننته شخص مسلم، قالوا هذا ملحد. فيأخذون أبقارهم ويطوفون بها حوله، فإذا ما طافوا بها حوله فإنها يعني إذا كان بها إمساك ونحو ذلك فيعني تشفى هناك. فقلت فقيه وصيني ومكتوب على قبره والناس تأتي إليه وتأتي ببهائمها. فتذكرت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما سئل أن بعض النصارى يؤتى بالبقر فيدار حول قبره فتشفى، فقال هذا بسبب سماعهم لصوت تعذيبه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حينما يسأل الإنسان في قبره من ربك من نبيك ما دينك، فإذا كان منافقا أو كافرا فيقول ها لا أدري، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع فيضرب بمرزبة من حديد، يسمع صوته كل شيء إلا بني آدم، ولو سمعها الناس لما تداخل. فإلى الله المشتكى.
الله المستعان. شيخنا راشد، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذا الكلام الطيب وعلى ما بذلته في هذا البرنامج. باسم جميع المشاهدين أتقدم لك جزيل الشكر.
بارك الله.
الشكر لكم أنتم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة من حلقات الوهم والحقيقة. نزال لدينا أوهام كثيرة نعرضها بإذن الله في الحلقات القادمة. أسعد كثيرا بمتابعتكم وودعكم، وأنقل لكم تحية خالصة من فريق العمل بقيادة المخرج وائل المصري. نلتقي وإياكم الحلقة القادمة وأنتم في خير وعلى خير، وتصبحون على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قام بزيارة برية لمغارة شم هاروش.
نجازف وأن نغامر حتى نصل إلى بغيط. هذه المغارة مغارة لجني اسمه شم هاروش،
لأن يقولون هذه القبر قسموا الملوك الجن إلى 7 ملوك.
طيب.
وكل يوم من الأيام 7
خاص
بملك. فملك اسمه المذهب، وملك يعني ومره والأبيض وغيره. شم هاروش يأتي يوم الخميس.
الدولة عليها مسؤولية إيقاف هذه التفاهات وهذه الانزلاقات.
في شيء معين هنا نرى أنها مطلية
هنا هذا المكان يعني. أي. عبارة هو مثل قبر لكنه مش قبر.